أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في آخر درس من دروس الأصول على الرخصة والعزيمة، وتكلمنا عن شيء فيها. والمثل يقول لنا الرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، والنظر موصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة، لإدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر، جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. مسائل الرخصة والعزيمة من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، واختصرناها في الحديث الأخير، وذكرنا أن الرخصة تكون مأخوذة من اللغة من السهولة، ترخيص الشيء لأنه فيه تسهيل لهذا الشيء، وأصل من الرخص، الرخص قال في الأسعار رخصت الأسعار معنى ثمنها. كذلك الرخص في الجسد، جلد الجسد، الرخص يعني اللين الناعم. فالرخصة كأنها حكم صار سهلا بعد ما كان فيه صعوبة فيه مشقة، صار سهلا. يقول لنا الرخصة حكم غير إلى سهولة، يعني بعد ما كان حكما صعبا جاءت ظروف صيرت هذا الحكم بفضل الله عز وجل يصير أمره سهلا. يبقى الرخصة في اللغة السهولة واللين، في الاصطلاح الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. يبقى الحكم الأصلي موجود إن هذا حرام ورخص في أن تفعل كذا الآن لهذا السبب أو شيء الموجود. العلماء على خلاف في أمر الرخصة والعزيمة، هل هما ده من الخطاب الحكم التكليفي، هذا حكم تكليفي اللي هو هيبقى داخل تحت الوجوب والتحريم لاستحباب الكراهة الإباحة، ولا الرخصة والعزيمة داخل في الحكم الوضعي إذا كان كذا يكون كذا؟ فعلى أنها من خطاب الوضع يبقى لا تعلق لها بأمر الوجوب ونحوه من حيث أنه تكليف. إذا كانت حكما تكليفيا يبقى هتدخل تحت هذه الأحكام، وهنا اختار الميل إلى ذلك أنها من الأحكام التكليفية، لذلك هيقول بعدها بشوية أنه وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما تولد وغيره فيه لهم تردد. يبقى هو سلك مسلك اللي اختار من أهل الأصول أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية، من الأحكام التكليفية، بناء على أنهما يرجعان إلى الاقتضاء أو التخيير. العزيمة بيأمر افعل كذا لا تفعل كذا، الرخصة أنه يجوز لك كذا يباح لك كذا. مثلا اللي قالوا أنهما من الحكم الوضعي، من الحكم الوضعي قالوا من أقسام فعل المكلف، يعني لما يكون كذا لابد تفعل كذا وجوبا عليه، لما يكون كذا لك أن تترك هذا الشيء فيباح لك الترك في هذه الحالة للصعوبة وللضرورة أو الحاجة التي أنت فيها. قالوا لأن الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفا من الأوصاف سبب للتخفيف. يبقى الرخصة في الاصطلاح حسب الاختيار هنا حكم متغير من حيث تعلقه بالمكلف. يبقى هنا حكم يتعلق بالمكلف الذي سيفعل هذا الحكم، تغير في هذه الحالة من صعوبة إلى سهولة بسبب عذر الموجود، بسبب عذر الموجود والحكم الأصلي باقي. زي ما نقول إنسان تاه في صحراء ولم يجد شيئا يأكله وجد ميتة، يبقى الأصل أن الميتة حرام حكمها باقي أنها محرم، ولكن في هذه الحالة التي هو فيها رخص له في أن يتناول من هذا الشيء المحرم وليس محرما عليه الآن أن يأكل منه. يبقى هنا الحكم الأصلي الميت حرام لم يلغى، وإلا نسمي هذا إيه؟ النسخ. لو كان ألغي الحكم الأصلي يبقى صار نسخة، لكن لا، الحكم الأصلي ما زال موجودا، ولكن بسبب شيء تعلق بهذا المكلف الآن من أوصاف ومن حادثة نزلت به يبقى يرخص له، سهل عليه إن حتى لا تموت من الجوع كل من هذا الشيء الذي تجده الآن. يبقى هنا حكم متغير من حيث تعلقه بالمكلف، من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، يبقى لم يلغى الحكم الأصلي. الرخصة بيقول لنا وغيرها عزيمة النبي، وغيرها يبقى هنا عكس الرخصة هيبقى إيه؟ العزيمة، هو الحكم الأصلي اللي باقي الذي لم يتغير وبقي على أصله، لكن إذا تغير لعذر مع بقاء هذا الأصل فهنا هسمي الشيء الذي تغير إلى رخصة لهذا الفاعل. وغيرها عزيمة النبي قالوا معناه ما لم يتغير أصلا، إذا هنا الحكم الذي لم يتغير افعل كذا هنسميه عزيمة. طيب، أو تغير إلى سهولة، كان حكما صعبا شديدا تغير إلى سهولة لا لعذر، إذا تغير من حكم صعب إلى حكم سهل يبقى الآن نسخ الحكم الصعب الأول، زي رمضان، صيام رمضان كان الحكم فيه أن يصوم الصائم من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب، مش كده؟ هذا كان في البداية، غير هذا الحكم إلى الصوم من الفجر إلى المغرب، يبقى غير من صعوبة إلى سهولة، وبقي هذا الحكم الآن، يبقى ما هوش تسهيل على البعض، ما قالش إذا البعض شق عليه يبقى يصوم من الفجر إلى المغرب مثلا، لا، ده كان كل الناس يلزمهم أن يصوموا من العشاء إلى ثاني يوم المغرب، صار الحكم الآن تغير إلى سهولة لا لعذر، يعني لا لعذر قائم فيرجع إلى الأصل مرة ثانية مع عدمه، لا، ده تلغى خالص هذا الحكم فصار هذا نسخا. يبقى يقول لنا أو تغير إلى سهولة لا لعذر يبقى مازال عزيمة، يبقى عزيمة، كانت العزيمة أن تصوم من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب، صارت العزيمة أن تصوم من الفجر إلى غروب الشمس، يبقى هو عزيمة مازال على ما فيه، لأنه ما تقلش أن لبعض الناس يفعل كذا والبعض الآخر يفعل كذا. أو لعذر يبقى حكم لم يتغير قال أصلا، أو تغير إلى سهولة لا لعذر، أو لعذر لا مع قيام السبب الأصلي، يعني يوجد عذر بالناس واتلغى الشيء الأصلي وصار هذا هو الحكم الجديد، يبقى أيضا عزيمة الآن. قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، ذكرناها برضو وذكرنا أمثلة عليها، لكن الظاهر أنها تحتاج لشيء من التوضيح، أن بعض الإخوة سأل فيها سؤال يعني بناء على مفاهيمه من الكتاب هنا، فنوضحها تاني. تلك في المأزون يقصد الرخصة في المأزون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، تلك في المأزون جزما، إما المأزون جزما بمعنى الواجب افعل كذا فتوجد الرخصة في هذا الشيء إنك لك ألا تفعل إذا كان كذا، أو على ما هو اختاره ومشى عليه إنه في المأذون جزما، كأنه اختياره إنه يجزم أن كل ما كان مأذونا فيه تجري فيه الرخصة، إما كان مأذونا افعل وجوبا أو استحبابا أو إباحة أو حتى كراهة، يبقى على ذلك هنا في المأذون جزما توجد، يبقى توجد جزما، كأن كلمة جزما متعلقة بالفعل اللي هي توجد، يعني توجد جزما، فظن بعض إخوانكم إن معناها إن ده اتفاقا، يعني اتفاقا، هذا خطأ ليس اتفاقا، ولكن أقرب ما يقال أنها في المأذون جزما، يعني في الواجب توجد الرخصة في الواجب، في غير هذا الواجب لهم تردد، بل وفي الواجب أيضا لهم تردد أن هل فيه رخصة ولا ما فيش فيه رخصة، فهنا كونه بيقول تلك في المأذون جزما، هذا اختياره هو، اختيار صاحب الكتاب أو صاحب ومذهب مالك وكذلك مذهب الشافعي في هذه المسألة، فبيختار أنه في المأذون يعني كل ما كان مأزونا فيه من أمر على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة يدخل فيه ذلك. وقلنا إن هذا ليس اتفاقا بين العلماء، ليس اتفاقا إنه في المأزون يعني الرخصة تدخل في الواجب وفي المستحب وفي المباح، وغير ذلك اللي هو المكروه والمحرم لهم تردد فيه على ما يختاره هو يقوله. يبقى المقصد انه غير المأزون اللي هو المكروه والمحرم تردد العلماء هل تدخل فيه رخصة ولا لا. ايه سبب التردد؟ ترددوا ليه ان المكروه ممكن تدخل فيه رخصة ولا لا؟ قالوا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تفعل عزائمه. قالوا ان الله يحب ان تؤتى رخصه. طب اذا كان ربنا يحب اتيان الرخص، هل هيحب في المحرم ان الانسان ينتهي في المحرم؟ بناء على ذلك ترددوا انه هل يدخل فيه رخصه ولا لا يدخل فيه رخصه بناء على هذا الحديث. لكن الخلاف زي ما قلنا موجود بين العلماء فيها. الجمهور على ان الرخصه اقسامها ثلاثه، رخصه في الواجب ورخصه في المندوب ورخصه في المباح. هنا رخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة. نقول الواجب يحتاج أن يأتي في حكم يتغير من صعوبة إلى سهولة مع وجود المشقة، زي ما يقول لك أنه يلزمك يجب عليك أن تفعل كذا، ولكن مع وجود الضرورة هنا النطق بالكفر في وقت الاضطرار. إنسان مضطر الواجب عليه أن يتلفظ بلفظ الإيمان، هذا واجب عليه، ولكن مع الإكراه صارت ضرورة. الآن له أن يخفي ذلك وأن لا يتكلم به وأن يعكس وأن يتلفظ بلفظ الكفر. يبقى هنا رخصة لهذا الإنسان في هذه الحالة أن يتلفظ بلفظ الكفر بدلا من أن ينطق بكلمة الإيمان، صارت رخصة له لضرورته التي هو فيها. فهنا في الواجب له رخصة أن يترك الواجب، هذا صحيح. طيب في المندوب، في المندوب قالوا أيضا له رخصة أن يترك المندوب. هذا كلام يعني ينظر فيه، هل المندوب بأصل وضعه يحتاج إلى رخصة؟ نقول المندوب زي نقول أنا أصلي ركعتين نافلة، هل أحتاج إلى رخصة لأن أترك النافلة؟ هو بكون أصله مندوبا يجوز أن أفعله ويجوز أن أترك، لا أحتاج إلى رخصة في ذلك. فمسألة أنه في المجزوم أو في الأمر تلك في المأزون جزما توجد هنا، لا مش هيبقى كل العلماء متفقون على هذا الشيء. فيقول أن المستحب بأصل وضعه لا يحتاج إلى ترخيص فيه. شوفوا هنا الأمثلة اللي بيذكرها الزركشي في البحر المحيط، والزركشي شافعي وبيذكر المذاهب في المسألة. يقول الرخصة الواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة أو غص باللقمة. إنسان بيأكل لقمة وقفت فزور، لم يجد أمامه إلا شيئا محرما، وجد أمامه بولا مثلا ما فيش أمامه ماء يشربه، وجد هذا البول، وجد أمامه هذه الخمرة ما فيش أمامه إلا هذا، ليصيغ هذه اللقمة وقفت فزور يموت يشرب هذا علشان يصيغها. ولاحظ إن اختيار المثال ابتعدنا عن ذكر مثال آخر وهو العطشان. العطشان هل ممكن يشرب خمر ولا لا؟ لأنهم ذكروا أن الخمر تزيل من عطشه ولا تذهب العطش للإنسان العطشان. فخلينا في المثال المتفق عليه وهو الذي وقفت اللقمة في حلقه، حيموت يا إما يسير هذه اللقمة بشيء. الآن يجب عليه، يلزمه أن يحافظ على نفسه بأن يشرب هذا الشيء الذي أمامه ليسيغ هذه اللقمة وينزلها إلى جوفه وحتى لا يموت. فقالوا هذا واجب عليه، يجب عليه الآن أن يفعل ذلك. هنا إذا قلنا وتلك في المأزون جزما توجد بناء على أنها في الواجب، في الواجب جزما توجد، هذا صحيح مع خلاف للفقهاء أيضا فيه. الخلاف فيه هل اسمها رخصة الآن؟ هل اسمها رخصة؟ الآن ده حيموت، حيموت، هقول له أنت يرخص لك، قال الرخصة إن يجوز أن تترك هذا الشيء المحرم. الآن ما بقولوش يجوز أن تترك، ده أنا بقول لك يجب أن تشرب هذا الشيء وإلا ستموت وتأسم لأنك قتلت نفسك. فبناء على ذلك حتى في المأذون جزما، حتى في الواجب في خلاف في دخول الرخصة ولا ما فيش؟ في خلاف، في خلاف حتى في الواجب الذي ذكروه في خلاف. انا بأذكر هذا الشيء لان الاخ اللي هو بعث لي ورقه يعني بينكر في الشرح ان انا اقول ان في المجزوم جزما، في المأزوم جزما فقط هذا اللي تدري فيه رخصه، غيره فيه تردد للفقهاء. نقول الآن حتى فيه نفسه المأذون جزما فيه التردد للعلماء وليس اتفاقا، بل فيه التردد عند علماء المالكية اللي الشيخ منه صاحب الكتاب منهم وهو مالكي عندهم، هتلاقي صاحب الموافقات ينكر هذا الشيء ينكره. نقول عشان بس ما تستعجلش في الرد، وزي ما الأخ يعني ذكر فيه انه لم يختلف احد في العلماء اصلا من العلماء اصلا في امر الواجب والمندوب والمباح، لم يختلف اصلا العلماء، هذا خطا بناء على انه قاري الكتاب بتاعه بس مش قاري غيره. فارجو انكم ايه تتغيسوا قبل ما تنكروا حاجه وانه موجوده او تنقل او تدعي اتفاق العلماء على شيء في مسائل الاصول وانت لسه اول مره تدرسها، فاصبر شويه على ما تدرس الاصول الفقه. طيب نرجع لكلام الزركشي، يقول فالواجبة الرخصة الواجبة يعني كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة وكتناول الميتة للمضطر بناء على النفوس حق لله سبحانه تبارك وتعالى وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها. هذا المثال اللي ذكروه يقول ابن دقيق العيد وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم، والتأكيد يقتضي في هذه الحالة طالما قلنا له كل الميتة اشرب الخمر في هذه الحالة يقتضي أن تكون عزيمة وليست رخصة، فرجع للخلاف في أصلها إنها هي عزيمة ولا رخصة في هذه الحالة. قال ولا مانع أن يطلق عليها رخصة من وجه وعزيمة من وجه آخر. يقول هذا التردد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين في النهاية، إن في حالة الرخصة في الواجب هل تسمى الآن وأنا ألزمه أن يشرب الخمر أو ألزمه إنه يأكل المحرم الآن تسمى رخصة ولا تسمى عزيمة؟ هذه هذا التردد أيضا موجود، ذكره إمام الحرمين وذكر مثله الغزالي أيضا. يقول الكيل أو الكيل الهراسي وهو شافعي يقول الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، عزيمة لا رخصة. للوجوب ثلاثة أقوال، إن هل الرخصة بتيجي في الواجب ولا ما تجيش في الأمر الواجب وتيجي تجتمع معه ولا لا تجتمع معه، ثلاثة أقوال. المجمع إن ممكن تكون الرخصة يقال فيها واجبة تسمى رخصة واجبة، وعدمها إنه لا ما تجيش الرخصة في الوجوب، ده اللي ذكرناه في أول الكلام إنه قوله وتلك في المأذون جزما توجل اختياره هو جزما توجل، نقول لا بل فيها تردد أيضا في هذا المأذون. قال وعدمها والتردد بين الفقهاء. طب الرخصة في المندوب، ايه المثال في الرخصة في المندوب؟ بيذكر لنا اللي هو الزركشي ايضا المندوبة كالقصر في السفر اذا بلغ ثلاث مراحل، انه يقصر في الصلاة اذا بلغ ثلاث مراحل، يعني اذا سافر الانسان اقل من ثلاث مراحل اختلف فيه الفقهاء يقصر ولا لا يقصر، إذا سافر أكثر من ثلاث مراحل قال يجوز له أنه يقصر، يبقى هنا يندب له القصر، وهذا على اختيار الجمهور، هذا على اختيار الجمهور يندب له ذلك القصر. عند الأحناف يقول لا لا يجب عليه القصر مش يندب له القصر، يبقى حتى المثال الذي جاء في المندوب ليس متفقا عليه. الأحناف يخالفون يقولون يجب القصر في الصلاة، الجمهور يقولون يستحب أن يقصر في الصلاة، فعلى ذلك المثال لن يتفق عليه الجميع فحيدخل في التردد، ولم يذكروا مثالا غير هذا المثال في أمر المندوب أنه تدخله الرخصة. قالوا الرخصة المباحة كالفطر في السفر، أن يباح له أنه يفطر في السفر، وبرضو اختلفوا في هذا الشيء هل هي تسمى رخصة الآن ولا أنه لا يلزمه الآن أنه يصوم لأنه مسافر. يقول البعض من ذكر هذا المثال وليس بتمثيل صحيح، وليس بتمثيل صحيح، أنا غرضي فقط من النقل إن كل ما ذكره هو أنه مجزوم به ليس مجزوم به إلا عنده هو، عنده هو رحمة الله عليه اختيارا، لكن هو نفسه لم يقل اتفاقا، لم يقل اتفاقا بين العلماء، ما فيش اتفاق في المسألة ولا فيها إجماع، هي كلها مختلف في أصل المسألة من رأسها لغاية زيول المسألة فيها. فلذلك اللي قالوا الرخصة في المباح وضربوا المثال بالفطر في السفر قال ليس بتمثيل صحيح، لأنه يستحب عند مشقة الصوم ويكره عند عدم المشقة، يعني المسافر بحسب حاله في مشقة فيستحب له الإفطار، إذا كان ما فيش مشقة يستحب له الصوم، ما صارش أمرا مباحا فليس هذا إباحة له. قال بعضهم ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير، يعني عايز يقول الرخصة في المباح. ايه الرخصة في المباح؟ بحث في كل مسائل فقه ما لقيتش فيها مثال الا مثالا واحدا ومش هيتفق على هذا المثال. قال التيمم عند وجدان الماء باكثر من ثمن المسك. يعني انسان لما يكون يجد الماء ولكن بثمن بفلوس، الثمن بتاعه اكثر من ثمن المسك، الميه الازازه تساوي ربع جنيه، لا لاهل الان بعشر جنيهات، فقال له لك رخصه انك لا تتوضا بهذا الماء ولا تشتري بهذا الثمن العالي، ويباح لك ان تتيمم وتصلي. قال بعد البحث لم اجد الا هذا. فهنا على ذلك المثال الذي ذكره غيره لم يذكره، والمثال الأول لم يتفق عليه، فصار مسألة وتلك في المأذون جزما توجد، لا مش جزما ولا غيره، ده فيه تردد للفقهاء حتى في المأذون في أمر الرخص. ده الكلام أو مختصر للكلام الذي ذكره الشيخ الإمام الزركشي. قال وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم، أن الرخصة لا تجامع التحريم، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولهذا قال الفقهاء الرخصة لا تناط بالمعاصي، الرخصة لا تناط بالمعاصي، يعني لا تتعلق الرخصة بالمعاصي. لكن حيشكل عليه ما يضربه الفقهاء من أمثلة في العكس في ذلك. قالوا لو ألقى نفسه من مكان مرتفع فانكسرت ساقه، معصية ولا مش معصية؟ إنسان رمى نفسه من مكان عالي فكسرت ساقه، طب لما هيجي يصلي هل نلزمه بالعزيمة تصلي قائمة وهو لا يقدر؟ لا نلزمه بالعزيمة، فالآن يرخص له في هذا الشيء أن يصلي قاعدا، فصارت الرخصة متعلقة بشيء فعله هذا الإنسان وكان عاصيا في أصل فعله. قال إلا أن يقال إن المعصية انتهت، يعني المعصية انتهت بفعله الذي فعل، الآن خلاص تاب من هذه المعصية فله أنه يأخذ بهذه الرخصة. الكلام اللي ذكروه من تقسيم الرخص إلى الوجوب وإلى الإباحة وإلى الاستحباب قلنا كلام الجمهور منهم مالك ومنهم الشافعي. كلام الأحناف يقسمون الرخص إلى أربعة أنواع. فيقول صاحب كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي قال الرخص أربعة، نوعان من الحقيقة ونوعان من المجاز. النوعان الأولان ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا، يقول لنا اللي هي رخصة إباحة. لاحظ ان هو هيتكلم هنا الرخص مش هيتعرض لوجوب كذا، انما يتعلق لإباحة ترك شيء، مثلا إباحة ارتكاب المحرم او إباحة ترك الواجب. يبقى الرخص عند الأحناف هتنقسم الى ذلك، إباحة ترك المحرم ويضرب المثال، أو إباحة ارتكاب المحرم ويضرب المثال بالتلفظ بلفظ الكفر. لو أن إنسان أكره بالعذاب أو بالقتل على أنه ينطق بكلمة الكفر جاز له أن يتلفظ بكلمة الكفر وتكون رخصة له. قالوا فهذه رخصة إباحة ترك واجب أو إباحة ارتكاب محرم ومحظور، هذا شيء. قسم ثاني اللي هو إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الواجب قالوا مثل المسافر رخص له أن يفطر بناء على سبب تراخى حكمه، يعني فعدة من أيام أخرى، فيرخص له أن يفطر وهو مسافر فيترك الواجب الذي عليه وهو الصوم، فسموها هنا رخصة إباحة. ففي الحالتين لم يسموا هذه رخصة واجبة ولا رخصة مستحبة، وإنما سموها رخصة إباحة. القسم المجاز من الرخص يعني مش معتبر أصلا، قالوا وضع الشارع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. قسم رابع اللي هو متعلق بالعادات زي السلام ونحوه. الشاطبي المالكي في الموافقات يقول حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة، يبقى هنا لم يتعرض لا لواجب ولا لمحرم ولا لمستحب ولا لمكروه، ولكن الرخصة كلها على بعضها تدخل في قسم المباح ليس إلا. وذكر بحثا طويلا في الموافقات في هذه المسألة، رجعنا لأصل الكلام بتاع الشارح أو صاحب المتن، تلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. قلنا بل في جميع الأحكام لهم تردد، في جميع الأحكام وليس في المأذون فقط على ما ذكر. قال وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم، ربما تجي أصلها تجيء وربما تجي الرخصة يعني، قد تطلق على ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا، أصل كلي مقتضى ممنوع تفعل كذا ممنوع تفعل كذا ممنوع كذا، زي إيه؟ يقول لنا هنا السلم، ضرب الدية على العاقلة، القراض، المساقاة، بيع العرية ونحو ذلك. يبقى هنا أمثلة من الأشياء اللي كان الأصل فيها ممنوع، ممنوع تفعل كذا. السلم عبارة عن بيع شيء غايب، يعرف الفقهاء بأنه بيع موصوف في ذمة، شيء موصوف في ذمة الإنسان. الأصل ألا تبيع شيئا لا تملكه وليس عندك، لحديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع شيئا ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، فيجوز لك إنك إذا بعت شيئا ليس عندك تكون قادرا على تسليمه وتعطي أوصافا دقيقة وتعطي ميعادا صحيحا دقيقا لتسليم هذا الشيء. من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا جاء السلم على خلاف القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية لا تبع ما ليس عندك، ليس لك أن تبيع شيئا ليس موجودا عندك، ورخص في هذا السلم أن تبيع شيئا منضبطا بصفاته منضبطا في زمانه كذلك تقدر على تسليمه. منها أيضا ضرب الدية على العاقلة، الأصل أن المفسد للشيء هو الذي يغرم ثمن هذا الشيء الذي أفسده. إذا كان هذا الشيء من آلات للناس أو من حيوان للناس أو من إتلاف وإزهاق لأنفس الناس، يبقى الذي فعل الجريمة هو مسؤول عنها أنه يدفع فيها. ولكن جاء في قتل الخطأ، في قتل الخطأ أنه جعل على عاقلة القاتل وليس عليه، جعل الدية على عاقلة القاتل. يبقى الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، محدش يحمل ذنب أحد آخر، ولكن في هذا الأمر اللي الشريعة نظرت له نظرة أخرى كلية شاملة وجدت أنه الأفضل أن العاقلة تحمل هذه الدية عن هذا الإنسان، بنظرة لهذا الفاعل ونظرة للذي فعل به ذلك ولأهله أو ورثته من بعده، ونظرة لعموم الخلق للاستفادة من هذا الأمر. النظرة للقاتل أنه لعله لا يملك شيئا، القاتل إنسان ماشي في طريق زحلق واحد وقع على واحد تاني قتله، هنا لم يكن له ذنب في هذا الشيء، وقع على آخر قتل هذا الآخر. إذا قلنا لا ملكش ذنب أنت معذور، ضاع الآخر هدر، ضاع هدرة وقد يكون له أولاد وله ذرية وله من يحتاج إلى عائل يعولهم وضاع هذا العائل. يبقى الآن الشريعة تنظر نظرة كلية أن هذا الذي مشى في الطريق اتزحلق معذور، وقد لا يكون أحيانا معذورا، إيه اللي خلاك تمشي في هذا المكان، فإيه اللي خلاك تجري في هذا المكان بحيث تتزحلق وتقع فيه على هذا الآخر. النظر لهذا القتيل أنه ترك ذرية ومن يحتاجون إلى من يعولهم وإلى مال ليس عندهم، حضيعها أجع هؤلاء. هذا القاتل قد يكون فقيرا معدما، طيب ينظر لعاقلة هذا القاتل، العيلة اللي هم العصبات من الذكور من أهله الأغنياء، أنتم أمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر، ادفعوا أنتم هذا الشيء، نوع من المساعدة لهؤلاء بالإلزام من الله عز وجل عليكم أن تفعلوا ذلك، دية على العاقلة. هؤلاء العاقلة لما يدفعون يبقى حيحدث بينهم نوع من التعاون يربط العائلة. الحاجة الثانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنهم يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، خد بالك وانت ماشي ما تطلعش تجري، ما تسوقش العربية بسرعة عشان ما تدوس حد ونغرم لك، ما يقدرش حد من العيلة يقول لحد ما لكش دعوة زي ما بيحدث الآن. لما انتهى هذا الشيء العقل ما بتشيلش حالة، فأي واحد يمشي يتهور لما حد من أهله يقول له خد بالك وانت مالك انت مش ولي أمر، ما تقوليش حاجة ما تكلمنيش. لكن الشريعة منعت هذا الشيء، إن ما حدش يتبجح على أحد، لما يقول له مالكش دعوة يقول له لا لو ما تدوس حد أنا اللي هدفع لك الدين، يقوم هنا تنكسر نفس هذا الإنسان، يقوم ياخد باله حتى لا يغرم أحد وتكون له عليه منة في يوم من الأيام. يبقى هنا العاقلة ستدفع ويكون بعد ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر موجودا في العيلة وغيرهم يقللونه في ذلك خوفا من أن يغرموا يوما من الأيام. فجاء ضرب الدية على العاقلة على خلاف الأصل. الأصل أن كل إنسان يحمل جرم نفسه، يحمل المصيبة التي فعلها ويغرم فيها، إلا في قتل الخطأ فجاءت الشريعة بأنه القاتل عليه الكفارة يصوم الشهرين المتبعين إذا لم يجد رقبة يعتقها، وأهل القاتل يغرمون الدين. القراض، القراض هنا الشركة في الأموال في القراض غير القرض، ذكرناه في الفقه قبل ذلك. القراض المضاربة والمقارضة، إن إنسان يدفع مالا لآخر والآخر يشتغل في هذا المال. الأصل أنا أحافظ على مالي، أنا أحافظ على المال. الأصل إن اللي أخذ مال هو ضامن لهذا المال الذي أخذه طالما أنه ليس على وجه الوديعة، ولكن لما أخذه لأمر آخر وهو أن يشارك بعمله فيه صار له تكييف معين في أمر المضاربة، إنك خذ المال واعمل في هذا المال، إذا خسر بغير تفريط منك فعليك أنت الخسارة في جهدك، الجهد والتعب بتاعك ضاع، وصاحب راس المال عليه الخسارة في ماله الذي دفعه لك. يبقى الأصل أنت بتاخد مال وتحافظ صاحبه على هذا المال، والأصل أن صاحب المال هو اللي شغل ماله بنفسه، ولكن لما دخل مشاركة مع آخر في ذلك دعنت له قواعد خاصة على خلاف ما كان في الأصل في ذلك. بيع العرية، بيع العرية هنا العواري، العواري إنسان يكون عنده نخيل مثلا وبعدين يجي على إنسان فقير جاره ويقول له الثمر بتاع النخيل هذا العام، الرطب اللي في النخل السنة دي، البلح خده أنت طول السنة، يجي له 5-6 نخلات إن استفد بها طول العام. يبقى هنا جعل له صدقة عليه أن ينتفع بهذا البلح وبهذا الرطب اللي موجود في النخل. هذا الإنسان الفقير ابتدى كل يوم والتاني يدخل على الغني في الأرض بتاعته لغاية ما زهقه الغني، اتضايق منه، أنت كل شوية داخل داخل، لا اسمع البلح ده تمن وقد إيه، أدفع لك تمن بتاعه من عندي أنا تمرا مكانه وسيب لي هذا البلح اللي موجود الآن. هنا هذه الصورة الأصل أنها جائزة ولا غير جائزة؟ الأصل أنها غير جائزة، غير ممنوعة، ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، المزابنة، المزابنة بيع الثمر بالتمر. ليه؟ لما كان بلال أخذ التمر اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع التمر وباعه بنوع آخر من التمر أردأ منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه باعه إزاي، فأخبره أنه بيبيع الصاعين بالثلاثة، يبقى هنا بيشتري صاعين ويدفع مكانهم 3 من التمر الرديء. فقال له عين الربا، عين الربا ان التمر بالتمر لابد يكون ايه مثلا بمثل. جاء انسان اخر للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بيع التمر بالرطب، فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال له أينقص الرطب اذا يبوس؟ الرطب ده لما ينشف ويتحول الى تمر هل حينقص فيه؟ فقال له نعم. قال فلا إذن، فلا إذن. ليه؟ لو أنا قلت طيب أنا حراعي الحق في ذلك وحناخد منه صاعا من الرطب وديله صاعا من التمر، كأنه في الظاهر هنا أن صورة حقي صاع بصاع، لكن هنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أخرى، الرطب ده لما يتحول لتمر هيفضل زي ما هو نفس الحجم ده ولا هيقل الحجم بتاعه؟ قال له هيقل الحجم بتاعه. يبقى أنت أعطيته صاعا من تمر وأخذت منه أو العكس في ذلك من الرطب ما هو أقل من صاع، ما هو أقل من صاع لو أنه تحول إلى تمر، يبقى ربا ولا مش ربا؟ يبقى وقع في الربا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هنا مسألة المزابنة أو بيع التمر بالثمر هذا ممنوع منه، ولكن الشريعة نظرت نظرة أخرى في هذه الحالة. لو ابن الشريعة قالت حتى للمتصدق لا سيب ده يزهقك يدخل عليك طول السنة، أنت اللي بديت وأنت اللي اديت له هذا شيء اتحمل، هنا حيرضى حد يدي عليه بعد ذلك؟ أديله عرية يبقى يدخل لي طول السنة داخل طالع لما يزهقني ومعرفش أبيعها؟ لا مش حد لحد حال. يبقى كأنه لو منعت الشريعة في هذه الحالة منعت خيرا كثيرا عن الناس، لا عملتها بصورة أخرى إن لا مانع في أنك تعطي عارية، فإذا حدث أنك تضايقت من هذا الإنسان يجوز لك في هذه العارية أن تشتريها منه بسبب هذه المشكلة اللي يحدثها لك في دخوله وخروجه عليه، مفيش مانع من هذا الأمر إنه يبيع لك هذه العارية وتعطيه مكانها تمرا، وإن كانت هي صورة المزابنة ولكن الشريعة حددتها إنه لا يكون في أكثر من 5 أوسق، يبقى أقل من 5 أوسق هذا جائز فيها العارية، في أكثر من ذلك لا يجوز لك المزابنة فيها. قال ونحو ذلك، قاله حلول لو شارح الكتاب، لكن الظاهر أن العرية من الرخصة بالمعنى الأول كالسلم كما تقدم، إلا أن يراد بالثاني ما يشمل بعض أفراد القسم الأول. يعني هنا بيقول لنا أن الرخصة قد تطلق على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع، سواء كان من عذر شاق أم ليس من عذر شاق. لكن في حالة العرية هنا مش هتكون من أمر عذر شاق، لأن مش كل الناس هيكون لهم هذا الشيء، وجاءت الإباحة للجميع سواء وجد العذر أم لم يوجد العذر، يبقى رخص في العواري صلوات الله وسلامه عليه، فصارت الرخصة سواء وجد هذا العذر أم لم يوجد هذا العذر. يبقى الإنسان الفقير الذي أخذ هذا الرطب الذي في الشجر يجوز له أن يبيعه من صاحب الأرض من صاحب الأصول، ويجوز له أن يبيعه من غيره، لعل الفقير يتعذر ومحتاج أنه هو الآن عايز رطب، وصاحب الأرض مش عايز يديه لا رطب ولا غيره، عنديتك اللي على الشجر خد اللي على الشجر، فباعها لإنسان آخر، فالظاهر أنه يجوز له أن يبيع سواء من صاحب الأرض أو من غيره. يبقى مش شرط لكونه يضايق صاحب الأرض في الدخول والخروج يجوز له، فإذا لم يضايقه لا يجوز، لا صارت رخصة مفتوحة، سواء حدثت مضايقة أو لم يحدث جاز له أن يبيع لصاحب الأرض أو حتى لغير صاحب الأرض. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، أي جدير بأن يمتنع هذا الأصل. خلص كده الرخصة والعزيمة. بعد كده بيتكلم عن تعريفات، منها الدليل، تعريف الدليل، تعريف النظر، تعريف الإدراك، التصور، التصديق، العلم، الظن، غيرها من التعريفات. ودي أشياء يعني ما هيش أصول فقه، دي مش أصول فقه، ولكنها مداخل لمعرفة هذا الشيء، لذلك مش هنطول بالخلاف اللي فيها، فهي مذكورة عند علماء الكلام أكثر منها عند الأصوليين، والأصوليون أخذوها من علماء الكلام كمقدمات للدخول في أصول الفقه. بيقول لنا هنا وما به للخبر الوصول بنظر صحة هو الدليل. ما هو الدليل؟ هذا يقول لك ما به تصل إلى خبر، ما به تصل إلى خبر، هذا النظر الصحيح في الذي يوصلك لخبر، هذا هو الدليل. قال إمام الحرمين ويسمى الدليل دلالة، ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهانا. الدليل عند المتكلمين ما يمكن التوصل به، بهذا الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه، يبقى لابد من نظرة صحيحة في هذا الذي يسمى بالدليل فتصل به إلى العلم بمطلوب خبري، إلى العلم بمطلوب خبري. عرفه أيضا الأصوليون بنحو هذا الشيء، قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن. يبقى هنا الدليل، هنا إذا قلنا الدليل هذا من القرآن، الآية الفلانية، الآية الفلانية دليلنا على إيه، يبقى أنا حنظر في الآية وشوفها بتأمرني بإيه، فأصلني مأمور بكذا من خلال هذه الآية. أنظر في الحديث فأقول نظرت، ففي هذا الحديث يرشدني إلى أني لابد أفعل كذا، يبقى نظرت نظرا صحيحا في هذا الدليل فوصلت إلى المقصود من العمل بهذا الشيء، يبقى إلى مطلوب خبري. النظر الصحيح يقول لنا أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب، المسمات وجه الدلالة. يبقى صحة النظر ينظر في الدليل من حيث هو دليل، ينظر في الدليل في منطوقه ومفهومه وإشارته بنظرة صحيحة، ما هي نظرة شاردة ما هو اشتهم منها شيئا، لا ينظر نظرة صحيحة فيصل إلى هذا المقصود الخبر. المقصود الخبري الذي يصح أن يخبر به افعل كذا أو لا تفعل كذا، ويجوز أنه يسكت عنه. النظر يقول الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم، عشان ما يكررش يعني التعريف، يبقى النظر التفكر في الشيء. الفكر عبارة عن إيه؟ تفكير الإنسان، يبقى إعمال العقل، إعمال العقل في الشيء، حركة النفس في المعقول فيما يعقل، فالإنسان ينظر ويتفكر في الشيء الذي أمامه، هذه نار، هذا هواء، هذا ماء، هذا كذا، فينظر في هذا الشيء، يعمل عقله في أنه ده يحتوي على إيه، فيه إيه، يسبب إيه، يحترز منه بإيه، يبقى هنا هذا إعمال النظر في ذلك، هذا فكر حركة نفس في المعقولات. الدليل القطعي، ولا هنا الأول بيقول حركة نفس في المعقولات، هذا الفكر في المحسوسات، أشياء التي تحس، قال يسمى تخيل، كأنه يفرق بين أن يفكر فيما يعقل، لأن مش كل حاجة تعقل تكون محسوسة، محسوسة يعني يقع عليها حواس الإنسان، من لمس، من نظر يبصر إليه، من شم يشمه، من تذوق بلسانه، من سمع بأذنه، هذه حواس الإنسان. يبقى الإعمال، إعمال الحواس في الشيء، هذا يسمى التخيل لهذا الشيء، لكن التفكير إعمال العقل، إعمال العقل في الشيء المعقول الذي يعقل. يبقى هنا قد يتفكر الإنسان في شيء يعقل ولا يوجد، ما هوش موجود أمامه، ولكن يعقل هذا الشيء، يفكر فيه، فهذا الفكر. الدليل القطعي ويسمى علم، العلم يبقى هنا هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن، يفيد العلم معنى القطعي يعني شيء مقطوع به، فهذا الدليل القطعي كالعلم بوجود الصانع، العلم بوجود الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله خالق كل شيء سبحانه. الظن يقول لنا هنا كالنار، الإنسان لما يقول أنه في دخان، في دخان، الدخان هيكون ظنك الغالب أنها عن إيه؟ عن نار، وممكن ما يكونش نار ولا غيره تحتها، ولكن الغالب هذا الشيء. يبقى هنا عايز يقول أنه في دليل قطعي كالعلم لوجود الصانع، هذا يفيد القطع أن الله سبحانه تبارك وتعالى صانع وخالق كل شيء، فهو موجود سبحانه تبارك وتعالى قطعا. الدليل الظني زي النار، إن إنسان يرى دخانا فيقول ضروري في نار هي التي أحدثت هذا الدخان. وأقيم الصلاة، هذا دليل، دليل قطعي أنه هو يأمر، أقيم الصلاة قطعي في معناه، مش معناه صم، مش معناه العب، ولكن معناه صلي، فقطعي في المعنى الذي هو تحته. يقول وجه الدلالة الحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر في الثالث، الله خالقه، فهذه أشياء محدثة موجودة لها من أحدثها وأوجدها، فقال هذا دليل على القطع في ذلك. تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، يعني هنا دليل منطقي أنه وجدنا العالم هذا محدث، كل شيء محدث جديد لابد من وجود من أحدث هذا الشيء، إذن العالم، العالم له من يحدثه. تقول النار شيء محرق وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان، وهنا مش شرط، مش شرط يكون انه للنار فقط الدخان، قد يكون لغيرها، ولكن هذا الذي استشعره او اعرفه، فهذا ظني انا. اقيم الصلاة امر بالصلاة، وكل امر بشيء يكون لوجوبه، هذا صحيح فيه، وان كان بعض الاشياء اقوى من بعض. يبقى هنا ما كان في ظني انه هذا دخان، والذي أرى أنه لا يوجد دخان إلا بوجود النار، فعلى ذلك هو قطعي عندي، وقد يكون عند آخر إذا وجد غيرها يكون ظنيا في ذلك. يبقى هنا قد يكون الدليل ظنيا عند البعض، قطعيا عند البعض الآخر. يبقى هو اختياره هنا أن الدليل القطعي كالعلم لوجود الصانع، الدليل الظني ضرب له مثالين كالنار لوجود الدخان، أقيم الصلاة لوجوب الصلاة، يعني عايز يقول إنه هذا يفيد لابد أن تصلي، ولكن قد لا يفيد عند البعض الآخر، يقول أقيم الصلاة على الاستحباب، على الاستحباب، فقال هو دليل ظني. أما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري فليس بدليل، بل هو المعرف، المعرف للحدود، تحط عرف كذا فتعرف الدليل بكذا، وتعرف الحد بكذا، وتعرف الشيء الفلاني بكذا، يبقى هذا التعريف بيكون في تخيلك أنت لهذا الشيء، فيسمى تصور، تصور. والنظر موصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل، النظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل. ما هو النظر؟ النظر في شيء يقول لنا عبارة عن فكر. هذا الفكر أنا أنظر في شيء، أنظر عشان أعتبر وعشان أصل لنتيجة في النهاية. ففكر يوصل إلى ظن في حكم معين أو علم يقين فيه مطلقة مسجلة بمعنى مطلقة. قال في اصطلاح المتكلمين التفكر والاعتبار في المنظور فيه ليستدل به على جماله تعالى وجلاله. الإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر، ومعه تصديق وذا مشتهر. الإدراك، الإدراك يبقى أنا أفكر، أنا أنظر فأدرك، يبقى وصلت للغاية اللي من وراء التفكير والنظر. يقول الإدراك لغة وصول غاية الشيء ومنتهى. يبقى هنا التصور هو الإدراك، أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه. يبقى سينظر ويتفكر لغاية ما يصل إلى نتيجة، النتيجة اللي هو الإدراك، أدركت كذا، يبقى نظرت وتفكرت حتى أدركت. الإدراك من غير قضاء، من غير قضاء في هذا الشيء يقول لنا تصور. يبقى تصور المسألة من غير ما أقضي فيها بشيء، هذا تصور، تخيل المسألة في الدماغ. فيقول التصور الإدراك. أما وصول النفس إلى المعنى من غير تمام، أني أتخيل وأوصل لشيء بس ما هوش المعنى التام، يقول هذا الشعور. الشعور الإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لتلك النسبة وطرفيها يسمى تصديقا. النسبة وطرفاها، طرفا النسبة. أما يقول هذا محكوم به وهذا محكوم فيه، نما طرف النسبة. إذا هنا في عندي حكم وعندي شيء محكوم به اللي هو الحكم، وشيء محكوم فيه اللي هو من يقع عليه هذا الحكم. فأنا أدرك الحكم من أين جاء هذا الحكم، وأدرك هذا الذي يحكم به بهذا الحكم فيه. يبقى إدراك الطرفين المحكوم فيه والمحكوم به، ده اللي بيسميه هنا التصديق. الإدراك للنسبة وطرفي النسبة مع الحكم المسبوق بالإدراك يسمى بالتصديق. جزمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم. جازمه، الجازم في أمر القضاء في أمر الحكم يسمى في الحكم أو يسمى العلم. العلم أنا عايز يقول العلم عكس الظن، وده كتير حقيقي في مسائل الأصول، ونقول هذا الشيء يفيد العلم، هذا يفيد الظن، يفيد العلم يعني يفيد اليقين والقطع فيه. يبقى الجزم في الحكم بالشيء هذا يفيد القطع ويسمى العلم. وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابقه أو فاسد إن هو لا يوافقه. يعني الحكم الجازم حنسميه علم، غير الحكم الجازم حنسميه إن هذا اعتقاد، أعتقد كذا. قد يكون هذا الاعتقاد اعتقادا صحيحا، وقد يكون الاعتقاد اعتقادا فاسدا. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. الوهم أدي شيء آخر. لاحظ من كل هذه الأشياء ما هيش من علم أصول الفقه، ما هي إلا تعريفات للمناطقة لعلماء الكلام، بيعرف أشياء حيث تبقى فاهم إيه الشيء اللي هو تصوره. لما يقول هذا فكر في كذا، الفكر معناه كذا، الظن معناه كذا، التخيل معناه كذا، الإدراك معناه كذا، الشعور كذا. فهنا بيقول لنا برضو ثلاث حاجات أخرى: الوهم والظن والشك. الوهم توهمت كذا، ظننت كذا، شككت في كذا، ايه الفرق بينها؟ كلها زي بعضها، كلهم قريبين من بعض فيها، ولكن يقول لك لا لا، في فرق بسيط بين هذه الاشياء. الوهم هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، مع احتمال زي ما نقول ايه، انا توهمت اللي جاي من هناك ده رجل طلعت امراه، يبقى الوهم بتاعي كان صحيحا ولا خطا؟ كان خطا. فهنا يقول لك الوهم، الوهم يبقى انا حكمت بشيء بس غيره كان هو صح، غير الذي حكمت به. يبقى الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه، وهذا الاحتمال احتمال راجح ولا مرجوح؟ راجح، احتمال راجح، لأن طلع أنا ظننت اللي طاير ده حمامة، طلعت عصفور، طلع غراب، يبقى هنا أنا ظننت شيئا، فهذا الوهم، الوهم في الشيء. يبقى الوهم هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضي احتمالا راجحا. الظن عكسه، الظن أنا أظن اللي جاي هناك ده رجل، طلع فعلا رجل، يبقى هذا عكس إيه؟ الوهم. يبقى هنا احتمال العكس، بس الأصل أن الظن الصحيح. يبقى ما كان احتماله لعكس احتمالا مرجوحا، احتماله لعكس احتمالا مرجوحا. يبقى الوهم الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، الظن الحكم بالشيء مع احتمال نقيض هذا الشيء احتمالا إيه؟ مرجوحا. مرجوح. ثالث حاجة ما احتمل، ما احتمل هو الشك، يعني الشك الذي يحتمل الأمرين، الشك. يبقى ما احتمل لما اعتدل معه، يعني نقول أنا أشك لدي ده رجل ولا امرأة، يبقى عندي ظن أنه رجل يساوي ظن أنه امرأة، ده زي ده، يبقى هذا الشك. هنا بقى نبهلنا على طريق اللف والنشر في بيت الشعر اللي قاله، والوهم والظن وشك، يبقى هنا لف وجمع وبعدين نشر. قال ما احتمل، ما احتمل لراجح، ما احتمل لضد الراجح اللي هو المرجوح، ما اعتدل فيه الاثنان، يبقى هنا الوهم والظن وشك. ما احتمل، وعرف بقى، الوهم ما احتمل لراجح، الظن ما احتمل لمرجوح، الشك ما اعتدل، ده اللف والنشر اللي يقصده. العلم يقول عند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه يعرف. والعلم عند الأكثرين يختلف، يعني العلم الحاجز عند أكثر المتكلمين يتفاوت في جزئياته. يقول يعني العلم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حاجز. المعنى يعني في أشياء بتكون معلومة علم الإنسان فيها، فنقول أنا أعلم أن المسجد الآن فيه عدد من الناس كثير، وأعلم أن المسجد الآخر فيه عدد من الناس كثير، هذا علم دعي. لكن علمي الآن بالموجود حيث أنني أراهم هذا أقوى من علمي بالمكان الآخر الذي أخبرت عنه. يبقى هنا العلم بأن في وجود، والعلم بأن في وجود آخر، ولكن قد يختلف العلم، أن هنا علم نقول يصل إلى درجة يقين، هناك يصل إلى درجة أقل منها. فقول العلم في جزئياته يقل، أنت تعرف أنه الواحد نصف الاثنين، أنت تعرف أنه حامض الكبريتيك هذا حامض من الحوامض، أنت تعرف أن البحر فيه ماء مالح، تعرف أن الترعة فيها ماء كدر، لكن لاحظ ان هذه المعارف تختلف عند الانسان. اما اقول واحد نص الاثنين عمري ما هشك في هذا الشيء، الترعة المية فيها كدر يمكن اتغير المية اللي كدر فيها صارت مية كويسة في الترعة، فهذا علم وهذا علم، فيختلف بحسب الشيء المعلوم ودرجة علم بهذا الشيء. خلاص الاذن شيء.